يعني من الأشياء التي لا تنكر ولا 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 يضر بها. نعم نعم شيخ ما تستطيع أن تعدها. والرسول يقول إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، هذا في كل دعاء. وكما قلت لكم إذا كان الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء مما يدل على أن من أسباب الإجابة رفع اليدين. نعم إيش؟ أي كانوا في الأول يوقدون الشموع، يقول هذه بدعة. لا لا في عرفة يوقدونها كما يوقدون الشموع في مزدلفة. الإيقاد في مزدلفة ليس ببدعة وفيه مصلحة، يعرف الناس مكان المسلك ويأوون إلى الأنوار. لكن في عرفة الناس منصرفون فهو بدعة. ها؟ لا لا بعد الغروب، بعد الغروب. وهو الاجتماع على الذكر والدعاء في آخر يوم عرفة تشبها بالحجاج. نعم صحيح. وإذا رأيت أن قلبك تعلق بهذا المسجد بخصوصه فانحو هذا من قلب، وإنما يتعلق القلوب بالمساجد بالجنس باعتبار الجنس. قد يقول قائل ألستم تقولون إن العتيق أولى من الجديد؟ نقول بلى، لكنك قصدت هذا المسجد لإيش؟ لفضيلة بقعته أو لكونه قديما؟ الثاني.
وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج، وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. هذا مما لا أعلم فيه خلافا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة. ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب كال...
إذا قال قائل أليس من المشروع لنا أن نسافر أن نشد الرحل لطلب العلم؟ طيب كيف يقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد؟ قلنا لأن شد الرحل لطلب العلم ليس إلى المكان ولكن إلى ما يكون فيه من فائدة. ولهذا غلط بعض الناس لما رأى أن من الناس من يذهب إلى البلد الفلاني يستمع إلى خطيب الجمعة لأنه يتأثر به أكثر أو لأنه يستفيد منه أكثر. قال إن ركوب السيارة إلى البلد الثاني هذا من شد الرحال وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فماذا نقول بهذا يحيى؟ كأنك اليوم في كلام. ماذا نقول له؟ هذا لا لشرف المكان ولا لأن قلبه يهوي إلى المكان، ولكن للفائدة. والصحابة أنفسهم يرحلون لطلب العلم. نعم.
وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية. وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره، لاختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع، وترك السنن.
الظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله في كلمة مكروه كراهة التحريم، كراهة التحريم، لأن الطبول وشبهه والمزامير في أيام الأعياد من المحرم، غاية ما رخص فيه الدف. نعم. ولهذا قال وكذلك لبس الحرير، مع أن الحرير لا يباح لبسه للرجال إلا لحاجة. نعم.
وترك السنن لاختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع، وترك السنن من جنس فعل البدع، فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى، فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب للرجال ثم النساء.
صحيح كما قال الشيخ، يعني نعهد أن الأئمة قبل أن تخرج مكبرات الصوت يخطبون للرجال والنساء ما تسمع ولا تستفيد، لكنها تحضر الصلاة وهي خير ودعاء. أما الآن والحمد لله فالذي يخطب للرجال يخطب للرجال والنساء جميعا، فلا حاجة إلى خطبتين. لكن لو فرض أننا في قرية ليس فيها مكبر صوت، فالسنة للإمام أن يخطب الرجال أولا في صلاة العيد، ثم يتجه إلى النساء ويخطبهن خطبة خاصة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا أدري أن يفعل هذا في بلادكم أو لا. نعم لا يفعل، لكن قبل المكبرات، وليست المكبرات أيضا في كل مكان. طيب. نعم لا حول ولا قوة، لا موجود خطبة من الله.
ومنهم من لا يذكر في خطوته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته، ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة.
وهذه بس الله يعفو عنه تركينه السنة أن يخرج الإنسان لا سيما الإمام في أضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها هناك. فالصحابة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرهم على هذا، يخرجون بأضحياتهم إلى المصلى وهو أيضا يخرج بأضحياته إلى المصلى ويذبح هناك من أجل أن ينفع الفقراء الحاضرين، فيأكل الناس جميعا، هذا يأكل من هذا وهذا يأكل من هذا. هذه السنة ما علمت أحدا في عصرنا يعمل بها، اللهم إلا أن يكون في بعض البادية الذين لم يختلطوا بالناس ولا ينكر عليهم هذا أو ولا يستغرب منهم هذا الشيء، فسمعت أن بعضهم يفعل هذا. نعم.
ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة، فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. فصل. وأما الأعياد المكانية فتنقسم.
ومن ذلك أيضا أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يسن للمعتكف في عيد الفطر أن يخرج بثياب اعتكافه، وعلل ذلك بأنها أثر عبادة فلا ينبغي أن يتجمل فيزيلها، كما قلنا في دم الشهيد لا يغسل بل يبقى على ما هو عليه، ولكن هذا قياس مع الفارق وقياس مخالف لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتأهب للأعياد بأجمل الثياب، فنقول ترك جميل الثياب للمعتكف خلاف السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف ويلبس الثياب الجميلة في الأعياد. نعم.
فصل. وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمانية ثلاثة أقسام، أحدها ما لا خصوص له في الشريعة، والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه، والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر ببوانا أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم، قال لا، قال فأوف بنذرك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا كما سنذكره إن شاء الله. فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين. ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم صار أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار. وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور.
هذه لا يمكن ضبطها، ما أكثر الأمكنة التي يقال هذا موقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مكان وهذا وهذا، هذا كثير يوجد في الحجاز في مكة وفي المدينة، بل ويوجد في غير مكة والمدينة، وكذلك أيضا يوجد في الشام آثار الأنبياء، ولو أنك بحثت لم تجد لها أصلا إطلاقا، فهي ليس لها أصل واقعي ولا أصل شرعي. حدثنا من أثق به يقول صليت مرة بجامع بني أمية، نعم، في
وهذا الضرب أقبح من الذي قبله، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى. وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كما ذكر الله ذلك في كتابه حيث يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
أفرأيتم، الاستفهام هنا لإيش؟ للتحقيق، لما ذكر الله العظمة في أول سورة النجم علمه شديد القوى وما يتعلق بالآيات، قال أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبرونا عن هذه اللات والعزى ماذا يكون موقعها وماذا يكون حالها، فهو للتحقيق. وقال مناة الثالثة الأخرى لأنها أضعف من اللات والعزى عند العرب، ولهذا قال الثالثة الأخرى. وقول ألكم الذكر وله الأنثى لأن المشركين يجعلون لله البنات ولهم البنون، كما قال تعالى أم لكم البنات ولهم ولكم أم له البنات ولكم البنون تلك إذن قسمة ضيزى، يعني جائرة. نعم.
كل واحد
واحد يسأل. نعم. مصلي. إيش؟ مصلي. نعم. كيف؟ يفعلها. وهو
المحرمات.
اي
وصار المؤذن يؤذن في النازل، فاحنا نذبح في المصلى يؤذن يقول يا ايها الناس ضحوا فان الامام قد ضحى.
اي عجيب. وعلى كل حال بعض العلماء يقول لا تضحي حتى يضحي الامام، بعض العلماء يرى هذا، لكن كونه ينادى ان الامام قد ضحى ان دعت الحاجه الى هذا فلا باس. لكن هذه موجوده عندكم؟ سبحان الله عجيب.
كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة: مكة والمدينة والطائف، فكانت اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، فلما مات عفه على قبره مدة ثم اتخذوا والأمصار
مثال جندان هناك.
نعم
حيث تلك هذه القسمة قلنا عليها.
كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة: مكة والمدينة والطائف.
وهي يظهر لي عندنا أحسن من الأمصار، مهم المدينة مهم ميقات لكنها قريبة منه، والطائف قريب من الميقات. نعم.
فكانت اللات لأهل الطائف. ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثاله ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة. وقصتها معروفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة 90 من الهجرة. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها، وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها فيأست العزى أن تعبد. وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عد
ومن أراد
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة.
الأزرقي بضم الراء؟
لا، عندي غير مضبوطة.
ظاهر بفتح الراء، أصل فتح الراء.
وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء، ولما كان للمشركين ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم
قوله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. الخطاب للأمة جميعا، ويعني ذلك أن بعض الأمة قد ترتكب شيئا معينا من سنن من قبلنا، وبعضها يرتكب سنن آخر أي طريقا آخر، ولا يلزم أن الأمة كلها تطبق على طريق واحد، لأن الخطاب للأمة عموما. هذه فائدة. فائدة ثانية: هل هذا الخبر للإباحة؟ لا، ليس للإباحة، لكنه خبر عما سيكون للتحذير منه. ولهذا تعجب من هؤلاء القوم الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال إنها السنن، إنها السنن أو السنن، ثم ذكر الحديث. نعم.
فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة. أنا عندي في نسخة يا شيخ أشار إليها، في باء وجيم ودال ليستنسك، وفي طاء ليتبتل. ليتبتل
اللي عندي ليتبتل. نعم ينسك. طيب أنا كل حال يعني قصده أي تعبد الله عندها بأي عبادة.
بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به.
قول لا عينا ولا نوعا، العين كالمساجد الثلاثة والنوع كالمساجد، فإن المساجد غير الثلاثة لا شك أن قصدها العبادة أنه عبادة، لكن بالنوع لا بالعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا هو الفرق بين العين والنوع.
وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به، ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة معروفة. وكذلك إذا نذر،
ومن المعلوم أن نذر المعصية حرام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن إذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟ فيها روايتان عن الإمام أحمد وقولان العلماء. الأول أن عليه الكفارة لأنه لم يفعل ما نذره، وإذا كان النذر المطلق الذي لم يسمى فيه الكفارة فهذا من باب أولى، فيلغى وصف الحرام ويبقى أصل النذر. ومن العلماء من قال إنه ليس فيه كفارة، لأن إيجاب الكفارة فرع عن صحة النذر، والنذر هنا غير صحيح. وإذا كان غير صحيح كان باطلا لا يترتب عليه شيء. لكن الاحتياط أن يكفر كفارة يمين، أولا لأن هذا من تحقيق التوبة، وثانيا احتياطا للخلاف بين أهل العلم. وكفارة اليمين كما تعلمون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. فالمسألة هينة والحمد لله. نعم.
وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين أو البئر، وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والذين أتى عليهم موسى عليه السلام
اجتاز بهم موسى
قال
نسخة،
لا، أشار إلى معنى آخر، قال: في المطبوعة زاد بعد مجاوزة البحر.
لا، اجتاز بهم موسى،
لا، هذه ميت عندي،
لا، عندنا اجتاز، حط نسخة.
والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور بها نذر معصية
المجاورة.
التي لا فضل في الشريعة للمجاورة بها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. تقول أحسن الله إليك، تكلم على الأبداد.
أليش؟
الأبداد.
أبداد؟
أي نعم. وقال في باء وطاء: الأنداد. والأنداد جمع ند، وهو المثيل والشريك والنظير، وهي الأصنام. وأما الأبداد فهي جمع بد بالكسر المثل والنظير، وبالضم الصنم، والجمع بددة وأبداد، وهي بيوت الأصنام. انظر القاموس.
عندنا بالنون الأنداد.
ثم هذا المال المنذور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنا. فمن هذه الأمكنة.
وإذا صرفه في هذا هل عليك كفارة يمين؟ الجواب لا، بلا شك. حتى على القول بأن نذر المعصية في كفارة يمين، إذا صرفه في هذا فليس عليه شيء، لأن أدنى ما نقول فيه أنه يشبه إذا نذر شيئا واختار أفضل منه، وهذا جائز بنص الحديث. فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها، فقال صلها. فعلى هذا إذا نذر لهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله ثم صرفه إلى جنسها مما شرعه الله ورسوله ليس عليه كفارة بلا إشكال. نعم.
فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، أو يظن أنه مقام له وليس كذلك، فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني، وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه. فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي، ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة لم يمت بدمشق، والله أعلم، والله أعلم قبر من هو، لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. وكذلك مكان،
إذن هذا لنا أن نقول إننا لا ندري أي كعب هذا الذي فات القبر، لعله دفن فيه من يسمى كعبا ثم توهم الناس أنه قصد أبي بن كعب، توهم الناس أنه أبي بن كعب، أو يقال إنه لا يوجد فيه قبر أصلا وإنما موه وقيل هذا قبر فلان. إينا.
وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال إن فيه قبر هود عليه السلام، وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق، بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة، فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة، فأما الشام فلا دار.
هذه فائدة ينبغي أن تقيد، يعني ربما لا تلقاها في التاريخ، أين مات هود بعد أن أهلك الله قومه؟ الشيخ يقول إنه قيل إنه مات باليمن وقيل مات بمكة. أين؟
فأما الشام فلا داره ولا مهاجره، فأما الشام فلا داره ولا مهاجره، فموته بها والحال هذه، فموته بها والحال هذه، مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه في غاية البعد. وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق.
هذا من احتراز الشيخ رحمه الله، هنا لم يجزم ببطلانه، احتمال أن يكون خرج من اليمن إلى مكة إلى الشام، لكن يقول أنه بعيد في غاية البعد. نعم.
وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق يقال إنه قبر أويس القرني، وما علمت أن أحدا ذكر أن أويسا مات بدمشق، ولا هو متوجه أيضا، فإن أويسا قدم من اليمن إلى أرض العراق، وقد قيل إنه قتل بصفين، وقد وقيل إنه مات بنواحي أرض فارس، وقيل غير ذلك. فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليها فضلا عن الممات بها. ومن ذلك قبر يقال قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام، ولم تقدم الشام أيضا، فإن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة،
وهي بنت عم معاذ بن جبل، وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهن، أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية وهو بعيد، فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين. وما أكثر الغلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة. ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه، وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن في رأس الحسين
إن فيه رأس الحسين.
يقال إن فيه رأس الحسين، فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وهو باطل باتفاق أهل العلم. لم يقل أحد من أهل العلم إن رأس الحسين كان بعسقلان، بل فيه أقوال ليس هذا منها، فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة، حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه. وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام، ولا يثبت ذلك، فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق. وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم، فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا، وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة اللهم إلا أن يكون.
إذن هذه لا تصح تاريخيا ولا شريعة، أما كونها لا تصح تاريخيا فكما سمعت، رأس الحسين ينقل من العراق إلى الشام إلى عسقلان إلى القاهرة، أينها؟ هل يمكن هذا في زمن ليس فيه مواصلات إلا عن طريق الإبل؟ وفي هذا من الإهانة له إن صح، لو صح ما هو ظاهر، لأنه يبقى رأسه كأنه متاع بعيد يتناقل، مع أنه لا يصح. ولا شك أن الحسين رضي الله عنه دكن في مكانه الذي قتل فيه، وأنه أخفي قبره لئلا يحصل فيه فتنة، أو لئلا يتسلط عليه أعداؤه فيخرجوه ويحرقوه، هذا هو المتعين. كذلك أيضا من الناحية الشرعية لو ثبت هذا فإنه لا يكون له خصيصة شرعية. ونظير هذا الآن ما ذكر من المولد، حيث قيل إنه كان في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ولا يصح، ثم ابتدع فيه بدعة الاحتفال، وهذه أيضا باطلة شرعا.
اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين، ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا، ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة. ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه ولا أن يفعل فيها ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، أو تكون قبرا لرجل صالح بلياء شيء
قولها اللهم إلا أن يكون يعني
أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى، أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني. ومن هذا الباب أيضا
إيش؟ أسئلة؟ جاوب السؤال عني؟ طيب قد نقول يجوز وقد نقول لا يجوز، لأن الحكم على الظاهر، ما دام هذا هو الظاهر للناس والعامة فإنه إذا صلى فيها طلبة العلم لا يشك العام إلا أنها مقدسة، وإلا لو أن الإنسان أراد أن يصلي فيها على وجه الخفاء فقد يقال بالصحة، على أن الاحتمال الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنها قد تكون أسماء موافقة لأسماء أولئك، وأنه حقيقة قد قبروا فيها، فيبقى الإشكال، فالأولى البعد عنها. نعم.
ما مدى صحة تسمية المساجد بمسجد عمر بن الخطاب؟
لا بأس به، لا بأس به. نعم. الصواب ان الرسول في الحديث الذي مر علينا انه قال ذلك تحذيرا، قال ذلك تحذيرا. اما مساله والله لا يتمن الله هذا الامر حتى تخرج الضعينه من صنعاء الى حضر الموت او كما قال لا تخشى الى الله، فهذا يخبر عن الواقع، لكن من ادله اخرى يتبين انه لا يجوز للمراه ان تسافر وحدها. لا ما هي القاعده هذه واضحه، ما أخبر به في سياق الدم فهو مذموم، وما أخبر به في سياق الواقع فينظر دمه أو عدم دمه من دين الآخر.
أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس، من أن فيها أثراً من وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطئ الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم وفي مسجد قبل وفي مسجد،
وهذا أيضاً موجود، يوجد يقول هذا مبرك ناقة الرسول، هذا موضع مولد الرسول وما أشبه ذلك، حتى رأينا مسجدا في سفح جبل من وراء الطائف يقول هذا موضع كوع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسمونه مسجد الكوع، ويذهب إليه بعض الصفهاء يعظمونه، يقول الرسول لما طرده أهل الطائف ذهب إلى هذا المكان ووضع كوعه هكذا كالنادل، نعم، فيحكونها كأنها قصة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى هذا، لأن الشرق الطائف ومكة ما غرب الطائف، لكن هذا من الكذب. وكذلك بيت المقدس، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب إلى بيت المقدس بعد النبوة أبدا ولا وصل إليه. نعم.
وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم أثر أيضا، يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل لا أصل له، ولم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها. وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤي في المنام هناك، رؤية في المنام هناك، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة، لا يوجب لها فضيلة تقصد البقعة لأجلها وتتخذ مصلى بإجماع المسلمين. وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب، وربما صور فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ما عندي صلى الله عليه وسلم.
أنا سبق لساني.
نعم.
أقول سبق لساني.
سبق اللسان.
أو وربما صور فيها صورة النبي أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب، كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، وفي الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بذر إلى مكة يقال إنه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وإنه الغار الذي ذكره الله في قوله تعالى
في القرآن.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة